بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا شك بأن الأخلاق ركيزة من ركائز الملة وأساس من أساس الدين. والأخلاق في واقع الأمر إذا أردنا أن نعرف قيمتها ننظر إلى المساحة الكبيرة التي أخذتها في نصوص الوحيين الشريفين في كتاب الله جل وعلا وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأخلاق إذا ما تأملناها بالنسبة لأهل الإسلام نجدها ربانية المصدر، ولذلك المسلم حينما يتحلى بالأخلاق إنما يستجيب لله جل وعلا الذي أمر بهذه الأخلاق وعظم شأنها ودعا إليها ربنا سبحانه وتعالى. ولذلك قد يلتزم الأخلاق نموذجين، نموذج يؤجر ونموذج لا يؤجر. أما النموذج الذي يؤجر فهو الذي يلتزم هذه الأخلاق ظاهرا وباطنا، قلبا وقالبا، مستجيبا لله جل وعلا، غير متأثر بأي مصلحة دنيوية ولا بمنفعة ذاتية. وقد يتحلى الأخلاق أيضا نموذج آخر لكنه لا يؤجر على ذلك. لماذا؟ لأن المهيج والدافع إنما هو دنيوي أو مصلحي، فهو تحت تأثير الرغبة في الحصول على طمع دنيوي أو أمر نفعي، فتجده يلتزم الأخلاق. لكن متى ما إن زال هذا الأمر كشف عن وجه القبيح وأزاح هذا القناع الذي طالما تستر به. ولذلك المسلم يختلف عن غيره في واقع الأمر، فهو يلتزم الأخلاق ظاهرا وباطنا، ويلتزم الأخلاق في كل زمان ومكان، ويلتزم الأخلاق في كل حال وتحت كل ظرف. هذا هو المسلم الذي أشرب الأخلاق الإيمانية والإسلامية. الأخلاق كما ذكرت قبل قليل هي أساس من أساسيات الدين وركيزة من ركائز الملة. ولذلك كما أن شريعتنا جاءت بالعقائد وجاءت بالعبادات وجاءت بالمعاملات وكذا، أيضا جاءت بتقرير الأخلاق. فربنا جل وعلا يقول وإنك لعلى خلق عظيم، ويقول جل وعلا إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. هذه الآية يجعلها العلماء أصل في مسألة الأخلاق. وقد تكلمت بالأمس في افتتاحية هذه السلسلة عن أصل عظيم من أصول الأخلاق في الإسلام، وهي أن الله جل وعلا في قضايا النزاع والإشكالات التي تحصل بين أفراد الناس أو بين المجتمع ينبههم إلى قضية الأخلاق، ينبههم إلى قضية الأخلاق. فمثلا في قضية الطلاق ربنا جل وعلا يقول في ثنايا علاج هذه القضية، يقول ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا الفضل فضل بينكم، لتؤكد هذه الآية على قيمة الأخلاق في الإسلام، وعلى أن الإسلام حينما دعا إلى الأخلاق لم يدعو إليها دعاء موسميا ولا وقتيا ولا ظرفيا، وإنما دعا إليها ليشربها قلب المؤمن ولتكون سلوك عام يلتزم به أهل الإسلام. هكذا هي الأخلاق. أيضا من الأصول التي يمكن التنبيه عليها أن الأخلاق في واقع الأمر تدين لله عز وجل. ولذلك مثلا الإنسان إذا التزم الأخلاق في بلده مثلا وسافر، فإنه سيلتزم الأخلاق نفسها في حال سفره. أيضا إذا التزم المسلم الأخلاق أمام الناس وبين الناس سيلتزمها أيضا إذا خلا وانفرد عن الناس. الإنسان إذا التزم الأخلاق في التعاملات مثلا،
نعم،
والتزم الصدق والأمانة وعدم الغش، فإذا أتيحت له الفرصة للانقضاض على الحرام أو الولوغ فيه أو مثلا الحصول على الشبهة، فإنه لا يفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا تدين. الأخلاق ليست كما يقولون أخلاق تجارية أو أخلاق موسمية أو أخلاق معروضة للبيع والشراء أو أخلاق معروضة للتبدل والتلون والتغير، لا، وإنما هو دين يدين العبد به ربه جل وعلا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فيعلق بعض العلماء فيقول: فعلم أن مجرد الجمال الظاهر في الصورة أو في الصور والثياب لا ينظر الله إليه، وإنما ينظر إلى القلوب والأعمال. فإن كان الظاهر مزينا مجملا بحال الباطن أحبه الله، وإن كان مقبحا مدنسا بقبح الباطن أبغضه الله. وأيضا يذكر بعض العلماء أن الجمال ينقسم قسمين: ظاهر وباطن. فالجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله من عبده وموضع محبته، كما جاء في الحديث الذي ذكرته قبل قليل: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. هذا الجمال الباطن يزين الصورة الظاهر وإن لم تكن ذات جمال، فتكسو صاحبها من الجمال والمهابة والحلاوة بحسب ما اكتسبت روحه من تلك الصفات. فإن المؤمن يعطى مهابة وحلاوة بحسب إيمانه، فمن رآه هابه ومن خالطه أحبه، وهذا أمر مشهود بالعيان ومتقرر واقعيا. فإنك ترى مثلا الرجل الصالح المحسن ذا الأخلاق الجميلة من أحسن الناس صورة ومن أجملهم صورة، وإن كان من حيث اللون على خلاف ذلك أو من حيث دمامة الخلقة، لكن الله جل وعلا يعطيه هذا الجمال ويمنحه هذا النور، وهذه آية من آيات الله جل وعلا في خلقه وفي عباده. لماذا؟ لأن له نورا يمشي به في الناس. ولذلك نجد مثلا من مهام نبينا صلى الله عليه وسلم هو تزكية النفوس وتطهيرها، تزكية النفوس وتطهيرها. فالله جل وعلا يقول: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. وأيضا يقول جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالله جل وعلا بعث الأنبياء بهذه الأخلاق بهذه القيم بهذه المبادئ، بعثهم لدعوة الناس، كما أنهم دعوا الناس إلى إفراد الله بالعبادة وعدم الشرك به وعدم الإحداث في الدين، كذلك بعثهم لتطهير الناس من رذائل الأخلاق ودنس النفوس وهذه القبائح التي كان عليها أهل الجاهلية. وربنا جل وعلا امتدح نبيه بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. ابن عباس يقول: على دين عظيم هو الإسلام. بعض العلماء يقول: على خلق عظيم، يعني على أدب عظيم. والمقصود إخواني وأخواتي بأن يعني من أصول هذه الملة وأصول الإسلام أن الأخلاق هذه هي تدين وتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والحديث له إن شاء الله بقية ومجالس أخرى نطوف حول أصول الأخلاق في الإسلام. أسأل الله تعالى أن يرزقنا أحسن الأعمال والأقوال والأخلاق، وأن يهدينا لها، لا يهدي لأحسنها إلا هو، وأن يصرف عنا سيء الأقوال والأعمال والأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا هو. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.